أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في النية التي هي من أركان، قلنا بأنه أركان الدين ومقومات الدين خمسة، منها الإلزام، المسؤولية، الجزاء، النية، العمل. لا بد من كل دين أن تتوفر فيه هذه المقومات، وإلا كان الدين ناقصاً. كل واحد من هذه له بحوث متعددة، إلا أننا نذكر إجمالاً في المقام وما يرتبط بموضوع بحثنا، وهو الاقتصاد وعلم الاقتصادي. ذكرنا ما يرتبط بالإلزام، ثم بالمسؤولية، ثم بالجزاء، وقلنا بأن هذه الثلاثة، العناصر الثلاثة، مرتبطة بعضها ببعض. لا مسؤولية إذا لم يكن إلزام، ولا فائدة في الإلزام إذا لم يكن جزاء. المسؤولية والجزاء أيضا مترابطتان، وقد قلنا فك الارتباط بين هذه الثلاثة مثل فك الألفاظ من معانيها. فكما أن الألفاظ فكها من معانيها من المحالات، كذلك فك هذه الأمور الثلاثة بعضها عن بعض من المستحيلات. لا معنى للإلزام بدون إلزام بدون مسؤولية. هذا والإلزام قلنا بأنه نقطة البداية، والجزاء نقطة النهاية. كل إلزام لا بد أن يكون بعده جزاء، وإلا إذا كان إلزام بدون جزاء لا فائدة له، وجزاء بدون إلزام ليس من صميم الدين، ذاك تبرع خاص خارج عن صميم الدين. هذه هي الثلاثة التي تقدمت. ثم ذكرنا بما يرتبط وبحثنا وقلنا بأن النية باعتبار أن لها أهمية كبرى في حياة الإنسان العملية والعقائدية أيضا في النشأتين، لأنكم تعلمون أن العذاب والثواب إنما تترتبان ويترتبان على النية ليس على الجزء العملي، إذ العمل إنما يكون محدودا بحدود معينة، عمره 70-80-100 أكثر أقل، ينتهي الجزاء بمقدار العمل. إنما الجزاء إنما يكون على حسب النية، فلذلك كان تأثير النية كبير في النشأتين وفي عقيدة الإنسان وفي الحياة العملية المادية. ولذلك نرى العلوم، نرى الأشياء كلها تتبدل بتبدل النوايا حينئذ، والآثار تتبدل بتبدل النية. قلنا أن في تعريف النية حركة تنزع بها الإرادة نحو شيء معين، سواء كان لتحقيقه أو لإحرازه. هذا هو التعريف الحديث الذي يذكرونه للنية. البتة النية في اللغة والعرف الفقهي، ذكرناه في بحث الوضوء، يعبرون عن النية بالإرادة والعزم، ويعبرون عن الإرادة أيضا بالنية تفسير بالألفاظ. لكن ما في حقيقة النية حركة، أي حركة نفسية وليس حركة خارجية، إذ الحركة الخارجية مترتبة على النية، حركة تنزع بها الإرادة نحو شيء معين، سواء كان ذلك الشيء المعين الذي تتجه الإرادة نحوها لتحقيق ذلك الشيء أو لإحراز ذلك الشيء. هذا هو الذي ذكرناه. ثم قلنا بأن للنية سببان، أحدهما مباشر ويسمى العمل، وآخر غير مباشر ويسمى الهدف والغاية. فإن النية لا بد أن يكون لها هذان السببان، سبب مباشري وهو العمل الذي يتحقق خارجا ونحوه تتجه الإرادة، وسبب بعيد غير مباشر أنه هناك هدف وغاية نحو ذلك العمل، أيا كانت الغاية والهدف، سواء كانت هذه الغاية خيرا أم كان هذا شرا، لا بد أن تكون هذه الغاية في نظر الإنسان شيء لا بد من إحرازه، أيا كان لا بد سبق ذلك من فكر نحو ذلك العمل وتلك الغاية، ليزكي تلك الغاية في ذهنه وإرادته حتى يتحرك نحو ذلك العمل. هذا هو الذي ذكرناه. وقلنا بأنه السبب المباشر هو الموضوع هو العمل، لكنه قد يتغافل الإنسان عن الغاية، وقد يتغافل الإنسان عن بعض العمل وأجزاء العمل. ليس دائما الفكر متوجه إلى أحدهما بالخصوص، أو أنه يكون بالنسبة إليهما على نحو التام، إذ الإنسان يتفاوت بالنسبة إلى هذين الأمرين. قد يكون الهدف هو الذي ينصب على الإنسان ولا ينظر إلى العمل. الفكر المادي هو هكذا، إن المصلحة هي الغالبة عنده، لا يفكر بأن العمل هذا ماذا يتأثر وماذا يؤثر وكون أي شيء. هو الفكر المادي. الاقتصاد مبني على هذا، إن الهدف أيا كان هذا الهدف هو الذي يبرر العمل. وترى بعض المخلصين لله تبارك وتعالى لا ينظر إلى العمل وإنما ينظر إلى الهدف، وقد يتغافل عن العمل كلية ويجعل نفسه في عذاب وجهاد مستمرين ليصل إلى الهدف الذي يبتغيه. فكلا الطرفين موجودان، طرف مادي إنما ينظر إلى الهدف نظرة كاملة، وطرف غير مادي قد ينظر إلى الهدف باعتبار كون ذلك الهدف هدفا ساميا، إنما يتغافل عن العمل الذي يبذله ويهون العمل بالنسبة إليه. وكل من يريد أن يهون العمل الصعب عليه إنما ينظر إلى الهدف والغاية التي يريد أن يبتغيها، الجهاد في سبيل الله. وهذا المعنى أنه يجعل نفسه في معركة يعلم أنه يقتل ويبذل نفسه ونفيسه، لكن الغاية المترتبة عليها إنما هي غاية نبيلة سامية، إنما يبذل مقابل ذلك. فحينئذ يتفاوت الإنسان نحو الهدف حينئذ، لكن أن الإنسان إذا أراد تحليل ذلك لا بد أن يكون له نظرتان، نظرة إلى العمل ونظرة إلى الهدف الذي يتوجه إليه. ولكنما تارة يغلب العمل عند على الهدف ولا ينظر إلى الهدف، أيا كان هذا العمل لا بد أن يتحقق، وتارة ينظر ويكون الهدف هو الأسمى عنده وهو الذي يبتغيه، ويترك العمل بأي شيء يفعل هذا العمل ويؤثر هذا العمل وماذا تأثيراته. كل موجود في الإنسان. هذا ما تقدم بيانه. ثم ذكرنا بأن الهدف هذا إن هنا ثلاث ألفاظ ثلاثة: هدف وغاية وباعث ودافع وقصد. هذه هي الألفاظ المتداولة في بحث النية. العمل هو السبب المباشر، الغاية هو السبب الغير المباشر. قد ينظر إلى العمل كثيرا ويترك الغاية ويكون، ولكنه لا يخرج عن محط نظره وإنما يكمن في الشعور لا شعور، ولكنه إنما ينظر إلى السبب المباشر جدا. وتارة بالعكس، فحينئذ هناك قصد ودافع، حينئذ باعث. حين هذه الألفاظ الثلاثة، قلنا أن الباعث هو الذي يكون في الإنسان نحو بعد الفكر، يحصل فكر في الإنسان ويتصور العمل ويتصور الغاية التي يترتب عليها، تلك الغاية التي يتصورها يجعلها باعثا، حينئذ يصير باعثا في الإنسان نحو إتيان العمل، فيون تنشئ إرادة، إذا أنشأت إرادة على هذا الباعث يسمى دافعا حينئذ، أي يعطيه قوة نحو ذلك العمل. ففرقوا بين الدافع وبين الباعث، باعتبار أن الباعث إنما يتصور العمل غاية المترتبة على ذلك العمل والهدف الذي يبتغيه من ذلك العمل، ثم يعطيه قوة بعد التصور، يعطيه قوة يسمى دافعان، وهو التي توجهه إلى العمل، ويأتي بعد ذلك بالعمل يسمى دافعان. فالباعث والدافع هو أمران متوكلمتان مترادفتان، لكن فيه نوع من الدلالة، هذا له دلالة بالنسبة إلى الفكر، وذاك دلالة على القوة التي يحصل من بعد الفكر وتصور الهدف. وقد جعل بعضهم الباعث نحو الغايات الشخصية الذاتية، وبعضهم جعلوا الدافع بالنسبة إلى الغايات النوعية الموضوعية، فليكن هذا شيء لا بأس به، لكنه هذا يبحث في علم النفس حينئذ. هذا هو الذي ذكرناه. ثم ذكرنا بأنه كل عمل يريد أن يحصل ويتحقق من إنسان لا بد أن يكون هناك قدر كافي من التصور لذلك العمل وما يترتب عليهم ذلك العمل من الهدف والغاية التي يبتغيها، فلا بد أن تكون هناك تصور كاف. ولا إشكال في أن هذا التصور الذي يتصوره الإنسان يقال له هذه نية تبعث إرادة في الإنسان، تارة يكون له موضوعا مباشريا، وتارة يكون وراءه موضوعا غير مباشريا. وقد ذكرنا الموضوع المباشري هو العمل، والموضوع الغير المباشري هو الهدف حينئذ. علماء النفس والأخلاق يبحثون عن هذين الموضوعين كثيرا. علماء الأخلاق لما يأتون في النية إنما ينظرون إلى الهدف والغاية، وينظرون إلى الموضوع الغير المباشري جدية ينظرون إليها، ويصبون اهتمامهم على ذلك الموضوع الغير المباشري أي الهدف والغاية. بينما علماء النفس والقضاة إنما ينظرون إلى الأول أي النظرة المباشرة أي الموضوع المباشري، إذ هما أي علماء النفس والقضاة ينظرون إلى أنه العمل قد حصل له الحياة خارجا أو لا، تحقق العمل خارجا أو لا، أما الغاية إنما تعطي قيمة أخلاقية للعمل. ونظرهم في النفس علماء النفس هو العمل، أي أن هذا العمل قد حاز الحياة في الخارج أم لم يحز الحياة في الخارج. وأما النظرة الأخرى للغاية إنما يجعلونها قيمة أخلاقية، مجرد أن يعطون قيمة لذلك العمل، فهل للقيمة عندهم شيء أو لا، ذاك يختلف بحسب آرائهم. هذا هو الذي يذكرون. ومن هنا قلنا بأنه يمكن أن نقسم النية بحسب العلم الذي يبحث فيه إلى قسمين: علم النية الأخلاقية، حيث إن العلماء في الأخلاق ينظرون إلى القيمة التي يترتب عليها أي الغاية والهدف التي يترتب عليها، ولكنهم لا ينسوا الموضوع المباشر أيضا، لأنهم يتركون العمل أي السبب المباشر، ولكن السبب الغير المباشر هو محط نظرهم. فنجعل هذا الاسم أي النية الأخلاقية. وبالنسبة إلى غير الأخلاقي، علماء النفس والقضاة إنما ينظرون إلى تحقق العمل، وهل لهذا العمل حياة خارجية، تحقق له حياة خارجية نسميه بالنية النفسية أو النية في الباب القضائي. هذا هو الذي يذكرونه، يقسمون هذين القسمين. أيضا قسموا النية باعتبار الباعث وباعتبار القصد وباعتبار الدافع، فقالوا نية باعثية بعثية أو نية دافعية في الإنسان. وقسموا أيضا النية إلى نية عمل ونية هدف وغاية، هذه تقسيماتهم ذكروها. هل ها ثمرات؟ هذا موضوعه بحث آخر. لكن اختلطت هذه الأمور وصار كل واحد يطلق هذا القسم على القسم الآخر. وأنتم تعلمون في بحث الفلسفة والكلام لما يأتون إلى العلة الفاعلة والعلة الغائية يقولون هما شيئان واحدان، إنما يختلف بحسب المحل الذي يقع فيه. وأيا كان قد يختلط أحد هذا الأقسام مع الآخر فيطلق أحدهما على الآخر، ولا ريب في أنه إذا ترتبت عليه ثمرات لا إشكال فيها، أما إذا لم تترتب عليه ثمرات فليطلق أحدهما على الآخر، أحد هذا الأقسام على الآخر، إذا كان المقصود واضحا. إلا أن الموضوع الذي نبحث فيه وهو علم الاقتصاد إنما يكون نظر على علم الاقتصاد إلى الهدف والغاية أكثر من كل شيء. البواعث لا تهمهم، الأخلاق والنية الأخلاقية لا تهمهم، لأن هذه قيم والقيم ليست عندهم، هذه القيم الأخلاقية بمحط نظر، إنما نظرتهم نظرة مادية صرفة، وإنما يبحثون عن الأشياء باعتبار قيمها المادية فقط. أما القيم الأخلاقية المترتبة عليها لا ينظرون إليها أبدا. وهذه هي نقطة ميزة للاقتصاد الغربي المخالف للإسلام مع الاقتصاد الإسلامي، وسيأتي بيانه. فليكن على ذكر منكم بأن الاقتصاد المعاصر إنما يختلف مع الاقتصاد الإسلام بهذه النقطة المهمة وهي النية، فالنية مختلفون فيها، هذا سيأتي بيانه. أيا كانت نحن نبحث في النية بأمرين، المهم البحث في النية عن أمرين: ماهية النية وسبب النية. هذا هو الذي ذكرناه، ثم قلنا أنه هناك أمور، وهذا هو الأمر الثالث الذي نريد أن نبين، هذا ما يرتبط بالبحوث السابقة. لكن ما في المقام نقول بأن الأمر الذي نريد أن نبينه اليوم إنهم يقولون أنه هناك حقيقة النية إنما تتحدد بأمور ثلاثة: الأمر الأول تصوير المرء لما يعمله، نحن نبحث في النية عن هذين أمرين الماهية والسبب، نريد أن نبين حقيقة النية. هذه النية تتقوم بأركان ثلاثة: الركن الأول تصور المرء لما يعمله، الركن الثالث إرادة إحداثه، الركن الرابع إرادته على أنه أمر مفروض أو مأمور به. هذه هي حقيقة النية التي يريد الإنسان أن يأتي بعمل خارجي، لا بد أن يسبق هذا العمل الإجمالي فكر إرادة، هذه هي قوامات هذه الفكرة والإرادة: التصور المرء لما يعمله، إرادة إحداثه في الخارج، إرادته على أنه أمر مفروض أو مأمور به. هذه هي حقيقة النية، حيث تتم النية بهذه الأركان والعناصر الثلاثة. كلامنا إذا عرفتم هذه وما يرتبط بالنية على الإجمالي، وإن البحث بالنية بحث طويل عريض، إذا أردنا أنه عرفناه على الجملة والإجمال، هناك إشكالات ثلاث، هذه الإشكالات الثلاثة لا بد من حلها، ويتحدد الموضوع الذي نبحث فيه بحل هذه الإشكالات الثلاثة. الإشكال الأولى أو المشكلة الأولى: إذا غابت النية كلا أو جزءا، أنه قبل ذلك لم تكن نية صدر عمل ويصدر عمل، غابت النية كلا أو جزءا. الإشكال الثاني أو المشكلة الثانية، إلى حي إلى أي حد يمكن للنية أن تغير طبيعة العمل؟ هل للنية أن تغير طبيعة العمل أو لا؟ النية أمر نفساني والعمل له مقومات، العمل له مقومات خارجية. هل الأمر النفساني يغير طبيعة العمل أم أنه ليس له هذا التأثير؟ هذه مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة، هل الغلبة للعمل أو النية؟ إذا صدر فعل من إنسان، هل الغلبة لهذا العمل أو الغلبة للنية؟ حينئذ الأديان السماوية ينظرون إلى النية أكثر من ما ينظرون إلى العمل، المذاهب المادية ينظرون إلى العمل أكثر من النية، ولكن لا بد من بحث هذه النقاط الثلاثة. مشكلات ثلاثة، هل أنه إذا غابت النية كلاً أو بعضاً؟ المشكلة الثانية، إلى أي حد يمكن للنية أن تغير طبيعة العمل؟ المشكلة الثالثة، هل الغلبة للعمل أو النية؟ وإلى أي حد تستطيع النية بمفردها أن تقوم به وبدور واجب كامل؟ إذا قلنا أنه للنية هو الأثر، وهل للنية حد يقوم هذه النية بدورها الكامل أو ليست لها حد؟ هذه هي المشكلات الثلاثة التي نريد أن نبحثها في موضوعنا، ولو كان على سبيل الإجمال، لأن لهذه الثلاث تأثير في موضوع بحثنا. أما المشكلة الأولى، لا ريب ولا إشكال أنه تتصل بغياب النية، لا ريب ولا إشكال أنه النية شرط للتصديق على العمل. هذا من المسلمات، أن النية شرط للتصديق على العمل. العمل بدون نية لا اعتبار له، ولكنما كيف نثبت هذا المطلب أن النية شرط للتصديق على العمل؟ نريد أن نحل المشكلة الأولى، غياب النية هل للعمل قيمة، سواء كانت له قيمة أخلاقية أو قيمة مادية، أم أن النية شرط للتصديق للعمل؟ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.